قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج إذا جاء رمضان. هذه الحلقة الثالثة وحديثنا فيها عن حفظ اللسان. والمراد بحفظ اللسان هو أن يحفظ الإنسان لسانه عن عدة أمور حتى إذا جاء رمضان شملته الرحمة وشملته المغفرة، حتى إذا جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة كان هو أحد الداخلين لهذه الجنة، حتى إذا جاء رمضان ونزلت الرحمات من السماء كان ممن تشملهم رحمة الله عز وجل، حتى إذا جاء رمضان وجاءت النفحات من عند الله عز وجل كما جاء في الحديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا رمضان وأن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا قبل رمضان وأن يغفر لنا بعد رمضان وأن يرزقنا توبة قبل الممات، إنه نعم المولى ونعم النصير. حفظ اللسان، اللسان هذا مشكلة كبيرة جدا، لأنه يخرج الألفاظ والكلمات التي يتلفظ بها الإنسان، وهذه اللفظة التي يتكلم بها الإنسان قد تكون سببا من أسباب دخوله النار. فبكلمة واحدة من الإنسان يرفع الله عز وجل له بها الدرجات في الجنة، وبكلمة واحدة من الإنسان الله سبحانه وتعالى يلقي عبده بسببها في النار، كما جاء في الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله له بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يبقى كلمة واحدة ممكن تقولها تدخل بها الجنة، وكلمة واحدة ممكن تقولها تدخل بها النار. كلمة واحدة ممكن تقولها تحول بها الحلال إلى حرام، وكلمة واحدة ممكن تقولها تحول بها الحرام إلى حلال. إزاي؟ أنت عارف لما تكون أنت تعقد على امرأة في عقد النكاح، وبعدين أنت بتقول لمن وضع يده في يدك المتقدم لخطبة ابنتك، لما بيقول لك يعني أنكحني ابنتك، فأنت بتقول له وافقت خلاص، أو أنكحتك إياها، أو زوجتك إياها، أو قبلت زواجك من ابنتي، أو العكس، والآخر يقول قبلت زواجي من ابنتك. كلمة واحدة بتتقال بتصير بعد ما قال الكلمة اللي هو قالها دي في جمع من الناس أو في غير جمع من الناس، ولكنه مع وليها الشرعي قال هذه الكلمة، بمجرد أن أطلق هذه الكلمة صير له ما كان حراما قبلها من رؤيته لها وهذه الأفعال، تحول هذا الأمر إلى حلال. مجرد ما اتقالت الكلمة دي خلاص أصبحت هذه الزوجة وأصبحت حلال لك، وجاز لك كل شيء منها كان قد حرم عليك قبل هذه الكلمة التي هي كلمة القبول وكلمة الإيجاب. نفس الكلمة ممكن تقولها تحول لك الحلال ده لحرام، لما واحد يقول لزوجته مثلا أنت طالق، خلاص مجرد ما قال الكلمة دي صيرت بها إلى محرمة عليه، خلاص أصبحت يعني أصبح محرمة عليه. لو قال لها أنت طالق خلاص، فإذا كانت هذه الطلقة الأولى وعايز يرجعها مرة تانية ما يقدرش يرجعها، له الحق أن يراجعها، ولكنه إذا أراد أن يراجعها يشترط أن يشهد على ذلك الشهود، يجيب 2 شهود ويقول لهم اشهدوا أن رجعت مراتي، مش لازم تكون واقفة ولا موجودة، لكن لابد أن يشهد أنه طلقها مرة وأنه عرجعها مرة ورجح في هذه المرة. فإذا أقسم عليها ثانية قال أنت طالق ووقع الطلاق أدي اثنين. فإذا قال في الثالثة لها أنت طالق فإنه لا يحل له أن يراجعها، وصارت هذه المرأة محرمة عليه ولا يحل له أن يطأها إلا بعد، ولا أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر. هذا الرجل يشترط ألا تكون في نيته أنه يتزوجها ليحللها لزوجها الأول، يعني قصة كده كبيرة جدا. فكلمة واحدة كلمة الطلاق. ولذلك أنا أناشد كل الناس كل إخوة أن يبتعدوا عن لفظة الطلاق، يعني ما يخليش لفظة أنت طالق أو علي الطلاق أو كذا أو كلام من هذا القبيل، ما يبقاش هو ده اللي في اللسان. لكن الإنسان له أن يقسم بالله سبحانه وتعالى، فإذا وقع في قسمه فإنه عند ذلك سيلزمه الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبعدين ربنا يقول إيه بقى؟ واحفظوا، وده أمر مباشر، واحفظوا أيمانكم. يعني إنسان لو أقسم على شيء لابد أن يحافظ على ما أقسم عليه، والإنسان لا يقسم إلا في عند الضرورة، عند الضرورة وعند الضرورة القصوى وعند أمر يستدعي منه القسم، لأن المسألة ما هي سهلة. فاللسان ساعات يلفظ بألفاظ ممكن تحول الواحد أو تغير مجرى حياة الإنسان أو تقلب حياة الدنيا كلها. ده ممكن كلمة واحدة يعني تتسبب في 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 أن انشقاق السماء والأرض وتدهور الدنيا. قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن منه تكاد السماوات يتفطرن منه، في آية سورة مريم على الآية يعني راحت مني، لكن في 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 مفاد الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يهد هذا الكون. تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لأن دعوا للرحمن ولد. قالوا كلمة شرك أو كلمة الكفر، قالوا أن هذا ابن الله، هذه كلمة كفر قيلت، فهذه الكلمة التي قيلت ربنا يقول تكاد السماوات يعني ربنا سبحانه بين أن السماء ممكن تنفطر والأرض تنشق وأن الجبال تخر وتتهد، كل ذلك كل يتدمر بسبب حاجة واحدة بس، إن واحد ممكن يقول كلمة واحدة وهي كلمة الكفر. فهنا الكلمة لها خطورة جدا، لابد أن يحافظ الإنسان على لسانه. في القرآن ربنا يقول لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني إنسان لما يتكلم في كلمة أو يقول في لفظ لو عارف إن هذا الكلام سيقيد عليه هو على طول على الفور مش هيحاول يعمل الكلام، هيتكلم ولا يقول أي كلام من هذا القبيل. لعلكم تعرفون حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، يعني انت، وأشارت بيدها يعني تقصد أن صفية كانت قصيرة، وهذا مما لم يكن يمتدح العرب به المرأة، يعني كان دايما تذم المرأة لقصرها، كل واحدة قصيرة ولا حاجة تذم. وانت عارفين طبعا ديك عادات وتقاليد ومسائل بيئية، يعني في امرأة عند في بعض البيئات المرأة القصيرة أولى من الطويلة، وعند بعض البيئات السمينة أكثر أفضل من الرفيعة، وفي بعضها الرفيعة أفضل من السمينة، هذه مسائل. ولذلك جاءت الأمور متنوعة على هذا الشأن وعلى هذا القبيل. فأنا عايز أقول إن 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 هذه المسألة لما قالت له السيدة عائشة كلمة ديك، لما قالت له حسبك منها أنها قصيرة. طيب هاخد بس الاتصال دون عشان مرة فاتح ما عرفناش ناخد اتصالاتكم والناس زعلوا، فناخد اتصالاتكم معلش. منين؟ من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور
السلام
نون
عليكم.
نون السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم أسمعك تفضلي.
يا فضيلة الشيخ، كنت عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤالي الأول إنه أنا عمري 27 سنة هسه، بصوم لي 15 سنة تقريبا أو كده.
تعملي إيه؟
فمشكلتي بقضي الفيت من رمضان اللي قبل، يعني ما حصل عملية قضاء للأيام اللي بتصير في رمضان.
لا مش فاهم كلامك، الله يستر. تكلمي.
ولغاية هسه، فأنا بصوم أيوة بلتزم وأي حاجة، لكن ما كنت بقضي، فكنت عاوز أعرف أنا حصوم كمية من الأيام دي كيف، أو علي كفارة، أو حصوم
كيف، أو حصوم
كيف. دي جدا
الله يخليك أخت الكريمة بارك الله في عمرك. يعني حدثيني باللغة العربية الفصحى إن استطعتي أو تحدثي ببطء حتى أفهم ما تقولين بارك الله في عمرك. السؤال الأول ما هو؟
أنا كنت أسأل عن كيف أقضي ما فاتني من صيام 15 سنة فائتة.
أيوة نعم.
كنت لا أقضي الأيام التي أفطرها في رمضان.
أيوة تمام حاضر. إيه تاني السؤال الثاني؟
السؤال الثاني السؤال الثاني هو سمعت أن الدعاء الذي لا يرد هو عندما أدعو باسم الله الأعظم.
نعم.
أود أن أعرف ما هو اسم الله الأعظم أو ما هي الصيغة.
طيب حاضر بارك الله في عمرك. بالنسبة لقضاء الأيام بالنسبة للنساء التي كانت تفطر في رمضان في من الصغر ولم تكن تقضي ما عليها من أيام بسبب العذر الشرعي الذي يصيبها بنقول لها أن أنت يلزمك عند هذا الحد أن تقدري هذه الأيام. يعني دائما كل امرأة لها عادة تعرفها، قد تفطر أياما ثلاثا، قد تفطر أياما خمسا، قد تفطر أياما سبعا، يعني كل امرأة لها عادتها. فهي أنت تعرفين عادتك، كم يوما كنت تفطرون في رمضان على التقريب على وجه التقريب، وبعدين تحسبي هذه الأيام. لو افترضنا أنه أربعة أيام في كل شهر مثلا في كل سنة، فحنقول أربعة في 15 بستين يوم، إذن يلزمك عند ذلك صوم 60 يوما. هذه الأيام ليست متصلة وإنما يمكنك أن تصومها متفرقات يعني. والكلام ده مش هينفع نعمله يعني ينفع دلوقتي في الفترة دي نحن نصوم لغاية يوم 15 شعبان. بعد 15 شعبان هقول لحضرتك توقفي عن صيام الفوائت إلى أن يأتي رمضان، وبعد أن تفرغي من صيام شهر رمضان يلزمك أن تصومي ما عليك من صيام. ليه الكلام ده؟ الكلام ده يحتاج إلى جزء من التفصيل. عندنا حديث بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا الحديث يعمل به بشرط. ايه المقصود بايه؟ ان لو واحد ليست من عادته ان يصوم طيلة العام، يعني طول السنة ما بيصومش 2 و5 و13 و14 و15، دي مش عادته، ما بيصومش كده. لما بدأ شعبان قال طب خلاص بقى ما دام رمضان اقترب وانا عايز اعمل خيرات كثيرة، وشعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، والنبي كان بيصوم يقول يحب ان يرفع عملي وانا صائم، وانا كمان انا عايز اعمل هذا الكلام حتى يرفع عملي وانا صائم. بنقول له طيب اعمل زي ما انت عايز من صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 في شهر شعبان، ولكن اذا انتصف شعبان يوم 15 صمت هذا اليوم، ما بعده لا صيام عليك، لا صيام لك، ما تصومش بقى نافلة تاني عشان لنا هذا الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم. طيب إذا واحد عادته إن يصوم الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر، فله أن يصوم حتى نهاية شعبان، وعند بعض أهل العلم حتى ولو كان آخر يوم من شعبان كان يوم اثنين أو خميس يمكنه أن يصوم ذلك اليوم مع أنه يوم الشك وكره صيامه، ولكنه صوم لأنه صوما كان يصومه، أي كان يداوم عليه، والأولى تركه. العلماء في مسألة القضاء السنوات القديمة التي فاتت، الحقيقة أنا دائما كان الفتوى على أن الإنسان إذا فات عليها رمضان اللي قبل اللي فات وبعدين جاء عليها رمضان تاني وما قضتش اللي عليها، فكانت الفتوى أن يصوم الأيام التي عليها، تصوم الأيام التي عليها ثم تطعم عن كل يوم مسكين أيضا بعد ذلك. لكن الحقيقة مسألة الإطعام هذه مسألة أعتقد أنه لا دليل عليها قوي، يعني ما قرأت عليها دليلا لأهل العلم قويا في هذه المسألة، ولذلك أقول أنه عليك أن تقدري هذه الأيام يا أخت نون من السودان، عليك أن تقدري هذه الأيام التي أفطرتيها على مدار السنين ثم تصومين هذه الأيام قضاء. طيب لو في واحدة في رمضان اللي فات دون كان عليها 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، وبعدين هي جت قالت طب أنا حصوم الأيام دي في آخر 10 أيام من شهر شعبان، فنقول لها خلاص صوميهم في آخر 10 أيام من شهر شعبان، لا بأس في ذلك. ليه؟ لأنه قضاء عليها، والقضاء هو فرض على المرأة أن تفعله، فلا بأس بقى انتصف شعبان ما انتصفش، إنما الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه كان المراد منه للذين يصومون صيام النافلة. أرجو أن يكون كلامي واضحا. السؤال الثاني الأستاذ مين؟ طيب ناخد هذا الاتصال وكمل الأستاذ نون. الأستاذ يوسف من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله في عمرك.
كل سنة وانت طيب.
كل سنة وحضرتك طيبة حبيبي.
لو سمحت عاوز اسالك في مساله في موضوع الامامه.
الامامه؟
الامامه.
انا
كنت جالس في احد المساجد من يومين بالظبط. وجات خطبه على موضوع الامامه، فالشيخ قال لنا لو الامام صلى ركعه وسجد وتعب ما قدرش يكمل. ما وقفش.
كان
مستلقين اللي وراه ما يموت.
يعني
يكمل الصلاه وراه قاعدين.
يكملوا الصلاة وراه هم قاعدين، يعني لو كملوا هو قاعد ما قدرش يقف يكملوا وراه قاعدين؟
يكملوا. يكملوا قاعدين.
طيب.
تاني يوم في المغرب. جه شيخ برضه بيخطب في مسجد آخر.
تمام.
فعرضت عليه السؤال. فما ردش عليا، قال لي لا ما أعرفش إجابة السؤال.
طيب خلاص أنت عايز.
أنا حيران بقى لي يومين.
عايز إجابة السؤال.
عاوز إجابة السؤال. وبدليل لو سمحت.
وبدليل.
بالظبط.
طيب. طيب الأخ صالح من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ أشرف؟
الحمد لله طيب بخير.
فرصة سعيدة، أنا حقيقة من سنوات أحب أسمع صوتك.
الله يبارك في عمرك ويجزيك.
والحمد لله الذي حقق هذه الأمنية.
الحمد لله ربنا يبارك.
أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في الجنة.
آمين آمين يا رب، آمين، بارك الله.
عندي سؤالين ولا أطيل عليك يا شيخ أشرف.
تفضل يا حبيبي تفضل.
السؤال الأول، كيف يمكن أن يكون رمضان بداية جادة لكل مسلم؟ كيف نجعل من رمضان بداية حقيقية؟
تمام حاضر.
للتوبة الصادقة.
طيب تمام.
السؤال الثاني، طبعا ممكن يكون بعيد عن موضوع الحلقة ولكن يهمني رأي شيخ.
نعم
فضل. مثل شيخ أشرف.
تفضل يا حبيبي.
كفارة اليمين لو كان على شيء واحد ولكن في أوقات متعددة.
بمعنى؟
كفارة اليمين يا شيخ أشرف.
أيوة نعم.
إذا كانت على شيء واحد، يمين على شيء واحد ولكن في أوقات متعددة.
تعدد اليمين على شيء واحد، على قسم. أيوة. واحد.
من وقت يعني ليس في مثلا نفس الشيء حلفت عليه الشهر هذا وحنفت فيه، والشهر القادم حلفت عليه وحنفت به، وهكذا كذا.
طيب حاضر. أم عبد الله من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ معلش أنا سؤالي برا الحلقة.
نعم.
بس كنت عايزة أعرف، أنا سمعت كان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز شراء شيء غير موجود أو حاجة كده، فكنت عايزة أسأل عن حكم شراء شقة بس على خريطة، يعني صاحب الأرض بيبني على الأرض وبيبيع شقة في بناية مثلا، والمبنى ده مش موجود، يعني شراء الشقة على خريطة فيها مواصفات شقق، هل يجوز شراء شيء مثل هذا بالتقسيط؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني في نفس الموضوع، هل لو زاد المستثمر مثلا 10% في مثلا بالنسبة ل10% بعد مثلا كم سنة، بعد 3 سنين، بسبب مثلا زيادة المواد اللي بيستعملها بسبب زيادة سعرها، هل هذا يجوز كمان؟
بعد التوقيع على العقد يا
أختي؟ لو سمحت تعطيني دليل يعني من حديث من الرسول أو شيء هيك لو سمحت.
بعد التوقيع على العقد يعني؟
السلام عليكم ورحمة الله.
طيب. أبو آية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا شيخ اشرف؟
الله يسلمك.
كل عام وانت طيب.
الله يسلمك.
والله يا اخي احنا بنحبك في الله كلنا،
الله.
يعني
حبك الله.
بارك الله فيك في البرامج بتاعتك جميله.
ربنا يخليك، بارك الله في عمرك.
والله عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
يعني ينفع البنت تصوم لوالدتها المتوفيه ولا لا؟
تصوم لها ايه؟
يعني تصوم لها في اي يعني صيام مثلا تطوع، صيام تعويض عن ايام كانت ليها وهي مثلا
يعني بطلع. مامتها كانت عليها ايام وهي بتصوم تعوض لها هذه الايام. ايوه حاضر. طيب اجاوب بس الاسئله استاذ حمدي وبعدين نرجع. الاستاذ نون، اسم الله الاعظم خلاف بين اهل العلم في تحديده، هل هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وكلام كثير حوله، ولكن ليس هناك حديث واضح الدلالة على أن اسم الله الأعظم اسم معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث أنه أنسيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنساه إياه، كان عارف اسم الله الأعظم ولكنه نسي هذا الاسم. وطبعا العلماء صاروا يتكلموا في كلام كثير، يعني أصح الأقوال التي يعني أستند إليها أو يعني أميل إليها قولهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه هو الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس. أخونا يوسف من القاهرة، الإمام صلى ركعة واحدة وبعدين أتم سجودا، أتم جالسا، فعلى المأمومين أن يأتموا به ساجدين. والحديث الدال على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قياما فصلوا خلفه قياما، فإن صلى جالسا فصلوا خلفه جالسين. يعني إمامة الرجل الإمام إذا كان جالسا وجب على المأموم أن يصلي جالسا، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به في حال القيام وفي حال الجلوس. فإذا تعب الإمام وأراد أن يكمل صلاته وهو جالس فعليه أن يفعل ذلك، ولا بأس في هذه المسألة. أما أن يصلي الإمام جالسا والمأمومين وقوف فهذه مخالفة لهذه القاعدة أو لهذا الحديث الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كلام واضح ولا مشكلة فيه ولا شبهة فيه. وكان ينبغي على الشيخ الذي يتحدث في هذه المسألة أن يحكي هذه القصة وأن يبينها وأن يوضحها، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حينما كان جالسا، كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فلما دخل تأخر سيدنا أبو بكر الصديق وليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن أكمل، ولكن أبو بكر لم يستطع أن يفعل ذلك فيؤم الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي قاعدا وصلى خلفه أبو بكر قائما، وصلى الناس خلف أبي بكر الذين بدأوا الصلاة ابتداء مع أبي بكر قياما صلوا خلفه قياما، ولو صلى أبو بكر جالسا لصلى الجميع جلوسا. وعلى هذا ما ذهب إليه العلم أنه إذا صلى الإمام جالسا وجب على المؤمنين أن يصلوا، على المأمومين أن يصلوا جلوسا، وإلا إذا صلى قائما فليصلوا قياما. لكن العكس جائز، إذا صلى الإمام قائما وأراد المأموم أن يصلي جالسا فهذا جائز. وعلى هذا مسألة الحظي بتسألها إنه هو لما صلى ركعة واحدة وبعدين تعب فكمل، خلاص يبقى نكمل ما بعد الصلاة معه جلوسا، والله تعالى أعلى وأعلم. أم أحمد من القاهرة، طيب السلام عليكم، عايز أجاوب عشان
السلام عليكم يا شيخ، معلش أنا أسهل إذا حضرتك.
نعم.
كنت عايزة بس أسأل حضرتك سؤال، أنا والدي يا شيخ توفى بقاله شهرين، ومن ساعة ما والدي توفى وأنا عندي حالة رعب وزار من الموت وخايفة جدا. أنا الحمد لله مؤمنة وبصلي وأفكار وكل شيء، بس خايفة جدا يا شيخ لدرجة إن أنا ابتديت يعني أنام في زار وأصحى في زار وخايفة جدا، وابتديت أبطل الجمعيات اللي كنت بعملها للناس أفك الكرة، ابتديت أبطل، خايفة جدا من الموت، فمش عارفة أعمل إيه. إذا كان علي أقصار هل ربنا يحاسبني عليها لو مت يا شيخ، مع إني أنا بتفحى، بس هل اللي أنا مت وعلي ده ربنا يحاسبني عليه؟ ومتشكرة على طول السؤال وأسفل حضرتك.
أتفضل،
مع السلامة.
الله يسلم. أجاوب بس الكم سؤال دولة. الأخ صالح من السعودية يقول كيف يكون رمضان بداية جادة لكل مسلم؟ لن يكون رمضان بداية جادة لأي مسلم إلا إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أخلص التوبة إلى الله. ومعنى أنه يخلص التوبة أي أنه يتوب التوبة النصوح، أي التوبة بشروطها كاملة. وشروط التوبة كما تعلمون خمس شروط. الشرط الأول فيها أن الإنسان في أول شيء أن يقلع عن المعصية، فأي معصية ارتكبها الإنسان قبل دخول رمضان لابد أن يقلع عن المعصية. الشرط الثاني أن يندم على فعلها، وهذا الندم لا يتأتى إلا بكثرة الاستغفار بعد ترك المعصية. والشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود إليها. والشرط الرابع أن يرد المظالم إلى أصحابها. والشرط الخامس أن تتحقق هذه الشروط الأربعة قبل أن تصل الروح الحلقوم، أو يعني يصل إلى الغرغرة، أو أن تخرج الشمس أو تطلع الشمس من المغرب، هذا شرط خامس. فعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يبدأ رمضان بداية جادة فعليه أن يجلس ينظر في كم معصية ارتكبها، 10 معاصي، فعليه أن يتوب من هذه المعاصي 10. عشان يتوب من المعاصي 10 أول حاجة يعملها إيه؟ أن يقلع عن هذه المعاصي، حتى ولو لم يشعر بالندم، حتى ولو لم يعزم على عدم العود، حتى ولو لم يرد الحقوق إلى أصحابها، ولكنه ابتداء أقلع عن المعصية. فالمطلوب الآن أن نقلع عن المعاصي لتكون البداية بداية جادة. كفارة اليمين على شيء واحد، إذا تعدد اليمين تعددت معه الكفارات، لأنه حلف فحنث ثم حلف فحنث ثم حلف فحنث، وعلى هذا فله. لكنه إذا إذا أقسم على شيء واحد عدة مرات دون أن يحنث في واحدة منها ثم حنث في الأخير سيلزمه كفارة واحدة. يعني قال أقسم بالله ألا يشرب من هذا الإناء ثم شرب منه فهذه فتلزمه كفارة يمين، ثم رجع فأقسم أحلى أقسم بالله ألا يشرب من نفس هذا الإناء ثم عاد فشرب منه فعليه أن يكفر اليمين. فإذا تعددت تعدد مع ذلك. وبعدين أخونا أنتوا كلها فتاوى، وأنتوا كان عندكم برنامج فتاوى للناس، فكانت تسألوا علماءنا ومشايخنا في مسألة الفتاوى. الأخت أم عبد الله من قطر بتقول اني لا يجوز شراء شيء غير موجود. ايوه نعم، لكن الشراء على الماكت اللي هو احنا بنروح نتفق عليه وبنشوفه وعلى البناء وبنتعاقد وبنكتب بهذا، هذا شبيه بالشرط، المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فاحنا لما بنروح نشتري على الشيء الغير موجود هو باعتبار ما سيكون، يعني احنا بنشتري حاجه باعتبار ما سيكون. واحد خد مشروع واراد ان يجمع اموال من الناس من باب التعاون عشان خاطر يبدأ يرفع هذه البنايات وهذه العمارات، وانت اخذت مالك من ورق تثبت به ذلك، فانا اعتقد ان هذه الصورة جائزة. انما غير الجائز هو الا يبيع الانسان ما ليس عنده. لا تبع في الحديث لا تبع ما ليس عندك، يعني اللي هو ليس في حوزتك ولا في ملكك. فالبائع اذا لم يكن يمتلك قطعة الارض ولم يكن يمتلك من المال او يمتلك شركة وهذه الشركة مؤسسة على البناء وبناء العقارات ليست معه هذه الصلاحيات ثم باع لك بهذا الامر، فان هذا البائع الذي يعتقد انه لا يجوز. اما ان المستثمر يزيد نسبة 10% لزيادة المواد، ان كان ذلك شرطا مكتوبا في العقد فان ذلك جائز. يعني لو قال لك انا انت هتشتري الشقة النهاردة بقد كده، لكن اذا مواد البناء زادت في خلال سنة او في سنتين او في ثلاثة فانا هضيف عليك هذه النسبة وانت وافقت على ذلك فلا بأس في هذا. اما اذا لم يكن هذا شرطا مكتوبا في العقد فان ذلك لا يجوز. ليه؟ لاني خلاص، لاني احنا تعاقدنا على شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني طالما ما تفرقوش يعني هم لسه قاعدين في المجلس يتفقوا، ممكن يبدلوا ويغيروا في عقد البيع لا بأس في ذلك. لكن اذا انت مضيتي والطرف الاخر البائع مضى لك وانتوا انصرفتم، خلاص لا يجوز التعديل في هذا العقد مطلقا الا ان يفسخ هذا العقد من الطرفين ويعاد من جديد بعقد جديد واتفاق جديد. هذا هو الذي ينبغي ان يكون في هذه المسألة. معنا مين؟ الأستاذ ياسر من القليوبية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
عاوز بس أسأل على، أنا عندي بنت وعاوز أسأل على أختان البنات بإذن الله، يعني عاوز أعرف هل ده حلال ولا زي ما هم بيرددوا في التلفزيون دايما إن لا ده غلط ده حرام. الواحد يعني عاوز يعمل بالسنه لو سمحت.
حاضر.
فممكن بس يعني بعد اذن حضرتك بس تفتيل يعني على اساس اريح قلبي، وانت عارف دي امانه يعني البنت وتربيه البنت وكده، فانا عاوز اعرف.
ما فيش حد يا استاذ ياسر قلبه مرتاح في الدنيا دي. معانا مين؟ قول استاذ. مين؟ استاذ حمدي يقول لك كل الناس قلبها تعب. السلام عليكم. مين؟ استاذ صادق من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يخليك، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمعك انت بس، اخفض التلفاز واسمعني من التليفون.
والله فضلت الشيخ انا بحبك قوي الحقيقه.
احبك الله الذي
احبك. عندي سؤالين صغيرين كده.
اتفضل يا حبيبي.
انا عندي بنتي متزوجه ومخلفه بنتين. مخلفه بنتين. بنت اتجوزت السنه دي وبنتها الثانيه جات لها جالها خطير الشهر ده.
اه ما شاء الله.
هل يجوز من ذيك المال اساعدها للبنت بنت؟ والسؤال الثاني موضوع جميع اللي عندنا في المعصره هنا بيبداوا بالحمد لله رب العالمين، بيقولوا ولا في السر ولا في سر ولا حاجه،
اللي هو ايه
الفاتحه في الصلاه
بيبداوا بالحمد لله رب العالمين، يعني
الحمد رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عظم على غلط والله.
قصدك الامام؟ يعني قصدك الامام بيبدا بالحمد لله رب العالمين.
اه
طيب حاضر هقول لحضرتك. اعتقد اختنا ام عبد الله من قطر يعني يجوز شراء بهذه الكيفيه اذا كانت لديه هذه الصلاحيات في البناء، وزياده المستثمر لا تجوز الا اذا اتفق عليها مقدما في العقد، اما اذا لم يكن قد اتفق عليها واراد مخالفه شيء في العقد فان ذلك لا يجوز. لكن برضو لو كتب في العقد بزيادة سنوية، إذا أنت سددت في سنتين تدفع كذا، سددت في ثلاثة يبقى هتدفع كذا، سددت في أربعة يبقى هتدفع كذا بهذه الزيادات، طب رجعت لو أنت متفق على أربع سنين حبيت تسدد بعد ثلاث سنين هخصم عليك مبلغ وقدره، فهذه الزيادات الربوية المنهي عنها. الأستاذ أبو آية من القاهرة، هل يجوز أن تصوم البنت لوالدتها المتوفية؟ نعم، إذا كان على المتوفية من صيام أيام فإنه يجب على ابنتها أو أبنائها أن يصوموا عنها قضاء هذه الأيام فتحتسب هذه الأيام. طب لو افترضنا أن عليها 30 يوم أو عليها مثلا 10 أيام وهي عندها خمس أبناء، ممكن الخمس أبناء يصوموا يومين، كل واحد يوم يصوم يومين وتسقط عنها هذه الأيام التي كانت عليها، وهذا أمر من الواجب لأنه دين على أمها ينبغي عليها أن تسدده عنها بهذا الصيام. للحديث أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني لو أنت على أمك كان دين أو على أبوك دين كنت هتقضيه؟ فقال نعم. فقال إذن فدين الله أحق أو أولى، فينبغي هنا الصيام أن يكون أول. معنا مين؟ مين؟ أستاذة هدى من الجزائر، السلام عليكم. طيب الأستاذة فاطمة منين؟
السلام عليكم
حاجة فاطمة من اسكندرية، السلام عليكم. نعم
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ اشرف؟
الله يخليك يا فندم.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم اتفضل.
دلوقتي لما باجي افطر في رمضان قبل الفطار المدفع ضرب اهو، هقول ايه؟ اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وصلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.
ان شاء الله.
قبل ما افطر اقول الكلام ده ولا بعد ما افطر؟
لا قبل ما تفطري،
علشان انا في صحابي قالوا كده يبقى تتحسب كذبه لانك انت لسه صايمه ما فطرتيش.
طيب حاضر حاضر،
الله يكرمك ويوسع عليك ويديك الصحه والعافيه.
الله يسترك. ابو ايه خلاص قلت لك تصوم لوالدتها. ام احمد من القاهره بتقول والدي توفي منذ شهرين وخايفه من الموت، ولو عليك اقساطه بتاع. شوف هو اللي بيخاف من الموت اللي هو كثير الاشتباكات في امور متعدده، يعني بتقول عليا اقساط، عليا مش عارف ايه، عليا كذا، عليا كذا. هو يجوز الانسان ان يشتري شيئا باقساط وان يكتب على نفسه ما ان عليا دين بكذا وبكذا، فاذا مات الانسان وعليه اقساط وجب على من بعده ان يسدد عنه هذه الاقساط، والا اذا لم يسدد عنه من بعده هذه الاقساط او هذا الدين فان الانسان يكون في قبره مرهون بدينه، فهنا ما يعني لابد ان تسدد هذا الدين. فاذا الواحد عارف ان هو لو اشترى حاجه بالتقسيط وان الورثه بتوعه مش هيسددوا له يبقى ما يشتريش حاجه بالتقسيط اذا كان لا يستطيع ذلك. اما الخوف اللي حضرتك فيه فهو فقط من كثره تكرار الحديث على كيفيه الوفاه، ان انت على طول دايما حاطه في دماغك كيفيه الوفاه بتاعت والدك، ان على طول مات ازاي وانت شفت المنظر وعماله تكرري وتزيدي وتعيدي في هذا الكلام. لكن انا انصحك بكثره الاستغفار وكثره ذكر الله سبحانه وتعالى وقيام الليل وهذه الافعال التي تفعلينها من خير. وبعدين لا تشبكي نفسك في كثير من الامور، لا تتشابكي في كثير من الامور، لان التشابك في كثير من الامور اقساط وديون وكلام كثير، وقد يكون في بعض الكلام كذب، كل وقد يكون هناك وعود وهذه الوعود يحدث فيها خلف للوعد. فكل هذه الصفات لما الانسان بيدخل فيها وتتشابك عليه هذه الامور بياخد بعض صفات المنافقين، وعند كده يبقى الانسان مقلق وخايف من الموت وخايف من كذا وخايف من كذا. فهو ده اللي كان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه. ربنا يبارك في عمرك، يعني حاولي تقللي من الكلام وتقللي من كثره الارتباطات اللي عندك وان شاء الله يزول عنك هذا الامر. معنا مين؟ ام يوسف. ابو يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الله يخليك الحمد لله.
كان عندي سؤال يا شيخ، انا كنت ندرت من كام سنه اني اذبح عجل لوجه الله، كان ربنا كرمني في شغله وكده، بس انا كنت قاعد بره مصر. سليم. فكان بصراحه كان في نيتي ان العجل كان ايامها من كام سنه كان حوالي 3000 جنيه. فانا لما رجعت دلوقتي واستقريت في مصر فلقيت ان الامور الظروف مش سامحه اني ادفع بالشكل ده. دلوقتي الاسعار في العالي زي ما بنقول. طيب هل يجوز ان انا ابدل النذر او اني اذبح؟ ممكن هل اني اذبح لو وجدت ان يعني مثلا في ناس في عجول صغيره ان ممكن تلاقي بالثمن ده، فهل عليا ذنب اني الوحدة الصغيرة دي.
عجل صغير يعني أيوة. وصل السن يعني بتاع الذبح يعني أن يذبح.
أنا ما أعرفش حكم سن الذبح بصراحة.
أنت لما نذرت عجل وخلاص مطلقا ولا حددت مطلقاً. إن يكون مطلقاً. عجل كبير عجل صغير. طيب حاضر
مطلقا.
طيب
مطلقاً.
طيب أستاذ عبد الغني السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ اشرف؟
الله يخليك. اتفضل اتفضل. الله يخليك.
سؤال.
نعم.
دلوقتي حضرتك انا مسؤول في الشغل عندي عن صندوقين يخصوا استثمار للموظفين في بالنسبه للمعاش التكميلي بتاعهم والتامين الادخاري ده في نهايه الخدمه. ومن حكم عملي ان انا استثمر الفلوس دي في بنوك وبيبقى ليها مجلس اداره وبتبقى مراقبه حسابيا. تمام. فالمطلوب مني ان انا المفروض ان انا ادور لهم على استثمار وعائد كويس في اي بنك بصرف النظر عن ان هو ربوي او لا. فهل انا على وزر كده؟
استنى، المعاش التكميلي ده حاجه بمزاجهم يعني ولا ديك حاجه اجباريه على كل الموظفين؟
لا، دي حاجه اجباريه على كل الناس لان المعاش ما بيكفيهمش لما بيطلعوا.
لو ما اشتركش معاك ايه اللي هيحصل له؟
لا، ما فيش. مش اختياري.
يعني ايه مش اختياري؟
هي مش حاجه اختياريه، دي حاجه اجباريه على الموظفين كلهم.
يعني لازم يشترك معاك في هذا؟
لازم يشترك، وانا باخد الاشتراكات دي بجمعها وبعمل لها استثمار في اي بنك.
طب لو ما عملتلهاش انت استثمار اللي يحصل؟
ما ينفعش ما عملهاش استثمار.
طب لو عملت لها انت استثمار بشركه خاصه ينفع؟
لا، ما ينفعش
باسم مجلس الاداره كله او باسم
الموظفين. ما ينفعش اعمل لها استثمار لان دي بتبقى فلوس للموظفين، انا ما اقدرش ان انا يعني يبقى فيهم اي طيب. تجاوز يعني.
طيب حاضر
ماشي. حاضر. شكرا.
معانا الاستاذ ياسر من الاليوبيه بيقول في ختان البنات، انتم تعرفون ان ختان البنات او مساله ختان البنات كل الاحاديث الوارده كما ذهب الى ذلك اهل العلم في مساله الختان كلها ضعيفه، يعني كل الطرق اللي فيها ضعيفه، لكن لدينا حديث في البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل، ففهم من ذلك ان الختانان ختان الرجل والمراه ان هذا الختان موجود، وهذا الختان يحدده طبيعة كل بيئة، وتحدده طبيعة كل بنت، وتحدده طبيعة كل مكان. فهنا إذا كان هذا الختان الذي سيحدث لهذه الفتاة بعد العرض على المختصين في ذلك الشأن قالوا أن هذه الختان لا يؤذيها أو لا يضرها فلا بأس فيه. طيب، فأصبح أمرا مستحبا. طيب، إذا قالوا أن هذا الختان إذا حدث وقطع شيء منها في هذه الزيادة فإن هذا سيضر بهذه الفتاة، هنا يحرم الختان إذا كان يضر عليها يضر هذا. طيب، إذا كان هذا الختان لو لم يؤخذ من هذه الفتاة قد يؤثر عليها في سن مراهقتها أو كذا، هنا يجب الختان. إذا تدور الأحكام كلها على الختان على وفق الخبرة الموجودة أو العلم المكتسب في هذه المسألة، هل هذه الفتاة في هذه البيئة، لأن هناك بيئة حارة تختلف عن بيئة باردة، وهناك بيئة مثلا يعني ظروف المناخ بتاعها مختلف عن الآخر، هذه اختلافات تختلف مكان إلى مكان. لكن ولذلك كل الطرق التي وردت في أحاديث الختان كانت أحاديث أكثرها ضعيفة، لكن حديث اختتن إبراهيم بالقدوم، القدوم هذه ليس المراد به كما سمعت من بعض الناس بالقدوم يعني لا، ولكن بالقدوم هذه منطقة في العراق تسمى القدوم، فاختتن بها سيدنا إبراهيم وعنده 80 سنة. فكأن هذا الأمر عادة أشبهت بالواجب أو أشبهت بالعادات الواجبة التي أقرتها الشرائع، يعني أقرت ما فيه إقرار لهذا الشأن، لكنها لم يرد فيها حديث صحيح صريح بالأمر بختان الإناث إن أنتم ختنوا أبنائكم، فأنت اعرض ابنتك على أهل الخبرة في هذا الشأن من أهل الطب، إن قالوا أن ختانها أمر فيه ضرر عليها فيحرم عليك أن تفعل ذلك، وإن قالوا أنه لا بأس به فأنت بالخيار بين أن تفعل وبين أن لا تفعل، فهذا الأمر يصير مستحب، وإن قالوا أن ذلك سيزيد من شهوتها فيما بعد في الكبر أو كذا أو فيما شابه ذلك من هذا القبيل فإنه يجب عليك ختنة. إذن هي المسألة ليست فيها يعني موضوع مش محتاج نحن القلق الكبير قوي اللي الدنيا كلها فيه والكلام والنقاشات والأحاديث وختان حلال والختان حرام وخلاف علماء وخلاف فقهاء وبتاع وقصة والناس أنا مش عارف رايحة في اتجاهات أنا مش فاهم يعني إيه وجهة نظره من هذه الاتجاهات، وده كلام يعني كنت أعرف زمان إنه عيب الكلام فيه وإن حد يتكلم في موضوعات دي وإن كذا ومواضيع تبقى سر ومش عارف ايه وكذا كلام ده. لكن خلاص طبعا يعني نزع الحياء من الناس فاصبح كل الناس تتكلم في كل حاجه، حتى بعض الناس من المذيعات من النساء ممكن تطلع تعرض المساله دي وتقولها عادي وكلام بسيط وتشرح بوصف تفصيلي كمان ادق من اللي انا قلته. الصادق من حلوان بيقول بنته مجوزة وخلفت بنتين، والبنتين دول هل يجوز ان هو يساعدهم من زكاة المال؟ شوف بقى، زكاة المالي تعطى لمن هو ليس في مسؤوليتك. بمعنى اخد طبعا هذا الاتصال وهرجع برضو اكمل معك السؤال. مين؟ استاذ محمود من المنوفية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الله يخليك.
الو.
اتفضل اسمعك.
لو سمعت حضرتك انا كنت ناوي يعني جواه كده ان اصوم يوم لو رحت الحج. وبعدين رحت الحمد لله الحج
تمام،
ودلوقتي مش قادر اصوم يوم ويوم، ممكن اصوم اثنين وخميس بس.
طيب حضرتك نظرت هذا يعني؟
لا كان جواه يعني الكلام ده بس ما
نظرته يعني. انت قلت نظرت لله نظرا ان انا حجيت هصوم يوم ويوم.
ايوه بس الكلام جواه بس يا عم الشيخ يعني. طيب في لساني كده.
حاضر نية منعقدة يعني. فهنا ابنتك أنت مسؤول عنها وعن النفقة، لأن أنا كما قلت أن الإنسان البنت يعولها أربعة، يعولها الأب ويعولها الابن ويعولها الأخ ويعولها الزوج، وعلى هذا فإن هؤلاء الأربعة لا يجوز الواحد منهم أن يعطي لهذه البنت من زكاة المال. يبقى الأخ ما ينفعش يدي أخته من زكاة المال، الأب ما ينفعش يدي لبنته من زكاة المال، الابن ما ينفعش يدي لأمه من زكاة المال، الزوج ما ينفعش يدي لزوجته من زكاة المال. لكن العكس ينفع، إن البنت ينفع أن تعطي لوالدها من زكاة المال، ينفع أن تعطي لأخوها من زكاة المال، ينفع أن تعطي لزوجها من زكاة المال، لكن ما ينفعش إن هي تحط لابنها من زكاة المال لأنها تعوله، لكن التانيين ينفع إن هي تعمله. فهنا بنتك إن كانت في احتياج وفي فقر شديد أنت لا تعولها، فإن كانت في يعني في احتياج وفي فقر شديد فعليك أن يمكنك أن تعطيها من بعض زكاة مالك، وإن كان الأولى في هذه المسألة أن تعطيها من باب الصدقات وهذا أفضل بكثير. يعني أستاذ محمد من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل.
كيف الأحوال؟
الحمد لله طيبين.
الحمد لله. عندي لك سؤال بارك الله فيك. يعني أنا في متواجد في فرنسا وعندي محل يعني لبيع سندويشات، ويعني ابتدأت العمل هذه واحد شهرين.
نعم.
وأريد أن أعرف بالنسبة لرمضان، يعني سمعت أن بالنسبة يعني بيع المأكولات والمشروبات غير المسلمين يعني فيها كلام. للعلم أنا يعني أنا المشروع اللي درت يعني هو مصدر رزق الوحيد، وبالنسبة للآن يعني لازلت أسدد بعد الأقساط العائلة ودي يعني ما قدرش نحدث. أريد أن أعرف يعني ما حكم الشرع في هذه المسألة.
يعني أنت تبيع للمسلمين أم لغير المسلمين؟
الاثنان، ولكن النسبة العليا يعني تقريبا 90% غير المسلمين.
نعم. طيب حاضر. ما شاء الله انتو استاذ حمدي موجه تجيب لي كل الفتاوى، وكانت عندكم الحلقة من ساعتين حلقة الفتاوى. تمام. طيب فانت ممكن استاذ صادق من حلوان ينفع انك انت تدي دول بعض، وانا الاولى لك ان تعطيها من الصدقة فتكون فيها يعني كأنها صدقة جارية، لأن الذي يعول الفقيرة أو كذا ويزوجها فكأنها صدقة جارية ينال بها الإنسان. بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة، فإن البسملة خلاف بين العلماء فيما إذا كانت آية من البسملة من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية. الذين قالوا أنها آية من الفاتحة استوجبوا قراءتها بصوت مرتفع مع الفاتحة، والذين ومنهم الشافعية، والذين لم يقولوا بأنها آية من الكتاب العزيز أو آية من سورة الفاتحة فقالوا على هذا أنه لا يجب الجهر بها بالبسملة. فهذا يعني رأياني للفقهاء في هذه المسألة. وعلى هذا إذا الإمام أرى الحمد لله رب العالمين دون أن يجهر بالبسملة فلا بأس في ذلك، إذا الإمام ما قالش الحمد لله، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يجوز ذلك، وإذا لم يقل يجوز ذلك ولا بأس في هذه المسألة. بارك الله في عمر الأستاذة هدى والحاجة هدى من الإسكندرية، حاجة فاطمة أسف من الإسكندرية، لما بتقول ذهب الظمأ. إحنا عندنا يعني إيه ذهب الظمأ؟ يعني معناها ان لما اذن لصلاة المغرب او ابيح للانسان ان يفطر
فحلل له ما كان محرما عليه من قبل، حلل له ما كان محرما عليه من قبل. فبموجب أن جاء الأمر، لأن أحيانا العطش يكون نفسي أكثر منه حقيقي، يعني الآن مثلا هذا الكوب أمامي فأنا ممكن أبقى عطشان لكن ليست لي حاجة فيه، مع أنه إلى جواري ممكن أشرب وممكن لا أشرب، لكن إذا هذا ليس بموجود أمامي على الإطلاق أو موجود وأنا يحرم علي أن أشرب منه كما في الصيام، فإن الإنسان يشعر بشدة العطش كلما رأى الماء، فلما يجيله الأمر أنك هتشرب خلاص الموضوع. وبعدين عندنا حاجة اسمها في اللغة في البلاغة اسمها باعتبار ما سيقول، والقرآن الكريم عبر في كثير من الآيات عن هذا كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ومفاد الآية إن الولد لو بلغ سن 20 سنة أو 21 سنة اديله فلوسه، طب ما هو لو بلغ 21 سنة انتفت عنه صفة اليتم خلاص، ما ينفعش إن احنا نعبر عنه أنه يتيم، فكيف نقول عنه أنه يتيم والقرآن يقول وآتوا اليتامى أموالهم؟ ده قالوا باعتبار ما كان، لأنه هو كان قبل كده يتيم فخلاص أخذ الصيغة على هذا الكلام. يبقى أنا عندي في باعتبار ما كان وفي اعتبار ما سيكون، إن احنا لما حنشرب المية التي أحلها الله لنا بموجب هذا الأذان الذي سمعته فإنه بذلك قد ذهب الظمأ، لأن الظمأ أكثره نفسي قبل أن يكون على أي حال من الأحوال، وهذا لا يعد كذبا لأن الإنسان حينما يبدأ في الطعام لابد أن يسمي الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما هو في صحيح مسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا فالتسمية تكون قبل الطعام. وهذا الدعاء المأثور الذي ندعوه قبل الإفطار هو دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نذكره أو حينما نقوله فهو من باب ما سيكون أن الظمأ سيروح، وليس المقصود به ولا المراد به لون من ألوان الكذب، يعني معناه أن احنا نشرب الأول ونقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، طيب ماشي ما احنا ممكن نشرب المية وبعد لما نشرب نعطش بعد شوي، فين الظمأ اللي راح؟ لسه ما راحش، يبقى هذا باعتبار ما سيكون وليس في ذلك لون من ألوان الكذب. يا حاجة فاطمة الله يبارك في عمرك. أم يوسف أبو يوسف بيقول نذرت أن أذبح عجلا لله سبحانه وتعالى وأنا ما لا أستطيع. طبعا الإنسان إذا نذر أن يذبح شيئا لا يجوز له أن يذبح ما دونه، يعني قال نذرت عجلا ما ينفعش أن يذبح الأقل من العجل، لكن ينفع في اللي أعلى من العجل، كما ذهب إلى ذلك ابن خدام المقدسي في كتابه المغني وهو حنبلي المذهب. ولكن أنا عايز أقول إني إذا أنت لا تستطيع يمكنك أن تنتظر حتى تعود، أنا ماليش بقى دعوة إني كان ساعة منويت كان الجمل ولا كان العجل ب3000 ولا ب2000 وبعدين زاد أو نقص، لأن النذر ليس في مال، أنت لم تقل إذا ربنا أكرمني في كذا أنا نذرت أن أذبح لله عجلا فيما يساوي 3000، لا ما بنقولش الكلام ده خالص، لكن لو قلت أطلع 3000 ماشي ده ليس دين شمس زي بس. فإذا كان الكلام ده حصل فلا بأس في ذلك. طيب لأن وقت البرنامج قد انتهى ولا زال هناك أسئلة، أنا عايز أقول لك إن أنت مدام ما حددتش فيمكنك يا أخي إنك أنت مشكورا إذا كان في عجل أنت تذبحه، ليس هناك تشريع للسن إنما في الأضحية فقط هي التي فيها هذا التشريع وهو أن يكون عمره سنتان. الأستاذ ما أدري مين من القاهرة اللي هو بتاع صندوق الاستثمار، أنا أعتقد أن هذا اللون من الاستثمار، أستاذ عبد الغني أعتقد أن هذا الطرف من الاستثمار لا يجوز لأنه استثمار في غير محله وهذا لا يصح. الأستاذ محمود من المنوفية وأعتذر عن سرعة الإجابة، نذر إذا حج أن يصوم يومين، إن كان ذلك نذر وأنت لا تستطيع فعليك أن تقضي عن نذرك هذا بصيام 3 أيام أو بإطعام 10 مساكين ويضيع عنك هذا الأمر لأنك نذرت شيئا لا تستطيع عليه، وهناك دليل على هذا. الأخ محمد من فرنسا عندك محل بائع سندوتشات، البيع إن كان في بلاد إسلامية وتطبق هذا الأمر فإنه يحرم عليك أن تعمل هذا، لكنك ما دمت في بلاد الكفر فأنا أعتقد، وهذا رأي شخصي وليست فتوى وإنما هذا رأي شخصي، أعتقد أن ذلك ما دام لديك هذه الديون فيمكنك أن تفعل ذلك، وبعد أن تقضي ما عليك من ديون لا ينبغي عليك أن تفتح محلك في أثناء الصيام. في الختام أود أن أوجه كلمة تعزيتي إلى الأستاذ محمد مدني والأستاذ أحمد مدني، وهما صديقان عزيزان وهما معنا مخرج وأخي في هذه القناة المباركة، يعني في وفاة والده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يطيب الله ثراه وأن يجعل الله عز وجل
الجنة مأوى، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله وأن يرزقهم الثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال. حبتنا الكرام، أعتذر عن سرعة الإجابة مع أن المخرج قد أدخل لي يعني بعض الأوراق، لكن بعض الأسئلة على الاسميس، أنا أعتذر عن عدم الإجابة لضيق وقتنا، وفي الحلقة القادمة لعلي أتواصل معكم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.